الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. نعم لو يقول العارف المحقق إنه عين علمه تعالى من حيث أنه عالم بحقائق الأشياء والمعاني الكلية على سبيل الإجمال. يقول القيصري هذه المقالة وهي أنه تعالى يعلم الأشياء الجزئية بواسطة العقل الأول، لو صدرت من عارف لكان لها وجه، ولكنها لما صدرت من حكيم لا يمكن أن تفسر بوجه صحيح، لأن على مسلك العرفاء الأمور الخارجية كالعقل الأول، وكل ما يكون من الأمور العاقلة الشاعرة يمكن أن نقول بأنه علم إلهي، لأنه مظهر من مظاهر العلم الإلهي، فهو من مظاهر العلم الإلهي، فهو علم إلهي بإلحاظ وباعتبار، لأن المظهر عين الظاهر بإلحاظ الظهور. فإذا كون العقل الأول يكون عين العلم الإلهي لا إشكال فيه، لكن لا يتطابق مع مسلك هؤلاء المشائين من الحكماء. ولو صدرت هذه الكلمة من عارف لوجهناها. نعم لو يقول العارف المحقق ماذا يقول؟ إنه يعني إن العقل عين علمه تعالى من حيث أنه عالم، من حيث أن الحق تعالى عالم بحقائق الأشياء والمعاني الكلية. كيف يعلم بالأمور والمعاني الكلية؟ قال على سبيل الإجمال، يعني على سبيل البساطة، على سبيل العموم والبساطة، بحقائق الأشياء والمعاني الكلية على سبيل الإجمال. والمظهر وهو العاقل عين الظاهر تعالى، باعتبار. فإذا يكون العقل الأول عين العلم الإلهي، لكن بأي لحاظ؟ بلحاظ الظهور والفعل، أي العلم في مرتبة الظهور لا في مرتبة الذات ولا في مرتبة الصفات. واضح المثل؟ باعتبار يكون حقا، ويكون هو أي العقل اسمه العليم. هناك يقال الله عليم بلحاظ ذاته وصفة الذات، وهذا ليس بمراد، لكن العقل الأول يكون اسما ويكون اسم العليم بأي لحاظ؟ بلحاظ الظهور لا بلحاظ الذات أو الصفات. ويكون هو أي العاقل اسمه، أي اسم العاقل، لكن يا اسم اسم العليم، والمراد من الاسم العليم لا العليم بلحاظ الذات، يعني لا بلحاظ علمه الذاتي، لأن ذاك ليس من عالم الإنسان والخارج، بل اسم العليم، أي أن العاقل يقال له اسم العليم لأنه مظهر للاسم العليم. اسمه العليم كما مر بيانه في التنبيه المتقدم. التنبيه المتقدم تقدم وأن بينا على أن الأمور وأن العقل الأول يكون اسم العليم، لكن بأي معنى؟ بمعنى على أنه على أن الأشياء وكل عالم من الحقائق الخارجية هو من مظاهر اسم العليم، فهو اسم العليم في مرتبة الظهور. لأن الماهية قد توجه الماهية كما تكرر تارة يقال ماهية الشيء ويراد بها الماهية بالمعنى الأخر وهي حد الشيء، كقولك ماهية الإنسان في حيوانيته الناطقية، وتارة تقول ماهية الإنسان وتريد عليه السلام من ماهية الإنسان ما به الشيء هو أي هويته وحقيقته ووجوده. فها هنا أريد من الماهية ما به الشيء هو لأن ماهيته أي لأن حقيقة العقل الأول أي لأن حقيقة العقل الأول بما له من الوجود عبارة عن الهوية الإلهية. أرجو التوجه. عبارة عن الهوية الإلهية. العقل الأول هو الهوية الإلهية. الهوية الإلهية كما تقدم هي الوجود المنبسط الساري في الحقائق، فالهوية الإلهية هي الحق تعالى لكن في مرتبة الفعل لا في مرتبة الذات. فيقول العقل الأول بلحاظ وجوده عبارة عن من؟ عن الهوية الإلهية، لكن الهوية الإلهية تارة تلحظ بما هي فتكون الوجود المنبسط الساري في جميع الحقائق، وتارة تلحظ الهوية الإلهية والوجود المنبسط بما له من التعينات. فأول تعين على صفحة هذا الوجود المنبسط هو العقل الأول عبارة عن الهوية الإلهية يا هوية الإلهية المتعينة بتعين خاص. الهوية الإلهية قبل التعين بأي تعين خاص هي النفس الرحماني هي الوجود المنبسط. الهوية الإلهية بعد التعين الخاص تكون الخلق الأول وهو العقل الأول. العقل الأول هو المظهر لإسم العليم بتعين خاص. سميت هذه الهوية المتعينة بتعين خاص سميت هذه الهوية وهي ماهية العقل به أي بهذا التعين الخاص عقلا أولا. هذه الهوية بما لها من التعين الخاص سميت عقلا أولا. من بعد ما بين القيصري وقرب كلام هذا القائل وقال ينطبق على مسلكنا لا على مسلك الحكماء، جاء ليقول لكن. كلمة لكن استدراك، يعني ان هذا الكلام يكون حقا وهو ان العقل الاول يكون اسمه العليم، لكن لا يختص بالعقل الاول لان النفوس الكلية هي ايضا اسمه العليم. النفوس الناطقة البشرية هي أيضا اسمه العليم. وأمثال هذه العبارة وبعبارة ثانية إن كل ذي علم يكون مظهرا من مظاهر اسم العليم. فكل شاعر بالمعنى الخاص كالملائكة طولية وعرضية كالنفوس الكلية كالنفوس الجزئية هذه كلها من مظاهر اسم العليم، فلا يكون الأمر مختصا بمن؟ بالعقل الأول. هذا لو قلنا وخصصنا فقط اسم العليم بالمعنى الخاص وهو بالوجود العاقل المدرك، فيكون مظهرا من مظاهر الاسم العليم للحق سبحانه وتعالى. ولو عممنا المسألة فكل موجودين ولو كان ذرتان هو من مظاهر اسم العليم، لما تقدم كرارا على أن الحق سبحانه وتعالى ظهر بصفاته جميعا في كل مخلوق، فكل مخلوق هو من مظاهر اسم العليم، وهو من مظاهر القدرة الإلهية، وهو من مظاهر الصنع الإلهي، وهو إلى آخره. ليس ضرورة شيخنا كلامه المصنف القيصري يقول: من كان يحمل علما فهو من مظاهر اسم العليم، فعلى هذا لا يكون هذا الاسم مختصا بالعقل الأول. كلامكم تقولون لأن الخلق الأول أول مظهر من مظاهر اسم العليم وأكثر جامعية لكل الحقائق من بقية الأمور، لأن كل ما يتنزل الخلق في قوس النزول لا يضعف، وإذا ضعف لا يكون بتلك الجامعية. فكأن اسم العليم الياء وأنساب بمن بالعقل الأول، لأنه هو الجامع لكل الصور، البقية كالنفوس الكلية وبقية العقول وإن كانت أيضا جامعة بلحاظ مراتبها لكنها أقل، بل بهذا اللحاظ كلام متين، بل فجه بهذا اللحاظ لا أشكال فيه، على أن الأنسب باسم العليم لجامعيته لكل الحقائق هو الصاد، هو المخلوق الأول، هو الخلق الأول، والبقية تطلق عليها هذه الكلمات لكنها بلحاظ الأنزال، بلحاظ الأضعاف، بلحاظ السلسلة الطولية النزولية. فكأن الذي يستحق أن يكون اسما للعليم، يعني المظهر التام والكلمة التامة لاسم العليم، هو العقل الأول، على هذا لا مانع منه. لكن استدراك عما يقول العارف المحقق، وقلنا يكون هو الاسم العليم، الآن يستدرك على أنه لا يكون هو فقط الاسم العليم، لكن لا يختص هو أي العقل الأول، لا يختص هو أي العقل الأول بذلك، يعني بكونه اسم العليم، يعني بكونه اسم العليم. لماذا لا يختص؟ لأن كل شيء بمقدار سعته الوجودية هو من مظاهر اسم العليم، فهو اسم عليم، فهو اسم العليم في مرتبة الفعل، هذا بناء على التعميم لكل موجود أو للموجودات العاقلة الشاعرة بمعناها الخاص. فإذا الملائكة جميعا والإنس والجن أيضا من مظاهر اسم العليم، بل النفس الكلية أيضا كذلك، يعني شو كذلك؟ يعني هي اسم العليم، لأنها أيضا خزانة لما بعدها من الحقائق، يعني هي أيضا تحمل صور الحقائق التي تكون من بعدها في السلسلة الطولية الإنسانية. فكما وأن العقل يحمل صور الحقائق، النفوس الكلية أو النفس الكلية أيضا تحمل صور الحقائق، فهي خزانة، فهي علم الله في مرتبة الفعل. لاشتمالها أي النفس الكلية على الكليات والجزئيات، النفس الكلية تشتمل على من؟ تشتمل على الكليات والجزئيات، فهي أيضا خزانة لما بعدها من الحقائق، كما وأن العقل كان كذلك. بل كل عالم يعني ولو كان من النفوس الناطقة الجزئية هو أيضا بهذا الاعتبار، أي هو اسم عليم، بل كل عالم بهذا الاعتبار يكون اسمه العليم، لأن لا العقل الأول فقط، أي لا يختص العقل الأول باسمه العليم، بل يكون اسم العليم عام. زين. والحكيم لا يشعر بهذا المعنى، يقول ولا هذا القول، هذا التفسير على أن العقل الأول أو غير العقل الأول يكون اسم العليم، هذا ينطبق مع مسلكنا نحن العرفاء، لكن مع مسلك الحكيم لا ينطبق على نظر القيصري. لماذا لا ينطبق؟ إذ عند الحكيم أن العقل وغير العقل سواء كانت النفوس الكلية أو كانت النفوس الجزئية الناطقة، إذ عنده أن العقل وغيره مغاير للحق تعالى، مغاير للحق تعالى، أرجو التوجه، ماهية ووجودا. يقول نحن الذين نقول بالتجلي والظهور، فهذه هي الحق في مرتبة التجلي والظهور، فإطلاق اسم العليم عليها لا مانع منه. لكن الحكيم الذي يقول أن الحق أن الممكنات شيء والحق شيء آخر، وهي فقط معلولة له ومرتبطة به، فإذا هي لا ماهية ولا وجودا تكون الحق سبحانه وتعالى. لكن قلنا الحكماء بالنظرة الدقيقة أيضا يقولون بهذه المقالة، لأنهم يرون المعلولة عين الربط بمن؟ بالعلة. وإذا قالوا بأن المعلول عين الربط بالعلة، وقالوا أيضا بالسنخية بين العلة والمعلول، فهم أيضا يقولون على أن الحقائق في مرتبة هي الحق سبحانه وتعالى، لأنهم يقولون بأن الوجود حقيقة واحدة، ولم يقولوا بأن الوجود حقائق متباينة. نعم، من قال من المشائين كما نسب لبعضهم أن الوجود حقائق متباينة، هذا الكلام معهم لا ينطبق. واحد مثلا، بلي إذ عنده أن العقل وغيره مغاير للحق تعالى ماهية، أرجو التوجه، ماهية، إن أريد من الماهية بالمعنى الأخر، فيقينا كل الحقائق هي غير الله سبحانه وتعالى بالحاض ماهياتها، يعني ماهياتها بالحاض حدودها، لا الماهية بمعنى ما به هو يكون شيء وهو. بل إذ العقل مغاير للحق ماهية ووجودا، لماذا؟ هذا لا ينطبق إلا مع قول المشائين الذين نسب لهم التباين، يعني أن الوجود حقائق متباينة. أما على قول الحكماء الذين يقولون الوجود حقيقة واحدة مشككة وليس بحقائق متباينة، فإذا الوجود الإنساني ليس منعزلا، ليس مباينا للحق سبحانه وتعالى، لأن المعلول شأن من شؤون العلة، وهو سن من العلة بالحاضر أصل الوجود. بلي إذ العقل أن مغاير للحق ماهية ووجودا، أرجو التوجه هنا حسب الظاهر، ومعلولا ليس بصحيح، ومعلول ذا انتهى الكلام، ومعلول من معلولاته، يعني والعقل معلول من معلولاته، بل مغاير ومعلول من، يعني بناء على أن الحق على أن العقل معلول من معلولاته، كأن المعلول على جانب والحق على جانب آخر، فلا بد وأن يكون مغايرا للحق، وإذا كان مغايرا للحق لا يكون هو عين الحق في مرتبة الظهور. واخر، لكن قلنا لا منافاة في ذلك، لأن الحكماء وإن قالوا بالعلية والمعلولية ولم يقولوا بالتجلي والظهور، لكن المعلول هو أيضا بالحاضر، هو عين الربط بالعلة، فهو ظهور العلة، فهو نفس العلة بالحاضر. ومعلول من معلولاته، زين، لماذا على مسلك الحكماء او على مسلك الحكماء الذين يقولون بتعدد الوجود لا يكون العقل الاول، لا يكون العقل الاول اين الحق في مسألة الفعل؟ لعدم قول هؤلاء الحكماء لعدم قول هؤلاء الحكماء بالوحدة الشخصية، وأنه يكون بلحاظ الهوية السارية هو عين الحقائق كما تقدم. لعدم قول هؤلاء الحكماء بالوحدة الشخصية وأن الحقائق هي تجلياته وظهوراته في مرتبة الهوية السارية. زين، أرجو التوجه. هذه كلمة نعم، كلمة نعم إلى وما إلى كلمة ومعلول من معلولاته كأنها بين قاب قوسين جملة معترضة، هذه ليست أصل الكلام. فيلزم، أرجو التوجه، من حيث بل لا يكون علما، لا يكون عالما بالجزئيات وأحوالها من حيث هي جزئية، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. فيلزم، هذه مرتبطة بما تقدم، وإلا فالبقية جملة جاء بها المصنف وأدخلها بين الكلام المتقدم والكلام المتأخر. فيلزم، هاي فيلزم مرتبطة بما تقدم وهي تفريح على ما تقدم. فيلزم أن يكون الحق تعالى، أن يكون الحق تعالى في أشرف صفاته، من ما هو أشرف الصفات؟ وهو العلم. أن يكون في أشرف صفاته وهو العلم محتاجا إلى غيره، أي محتاجا إلى العقل الأول، تعالى عنه، يعني تعالى الله من أن يكون محتاجا إلى غيره. واضح المثل؟ زين، هو أرجع العقل الأول إلى مرحلة الظهور، وقال هذا لا مانع منه لأنه في مرحلة الظهور والتجلي. وكلام ذاك كأنه، وكلام طاليس الملطي كأنه يرجع إلى من؟ إلى خلو الذات عن العلم واتصافها بالعلم بالجزئيات في مرتبة العقل الأول، ولذا يكون هناك نقص واحتياج للحق سبحانه وتعالى في أشرف صفاته في مرتبة وهو العلم إلى غيره وهو العقل الأول. وفمثلا لماذا العلم هم قلنا أشرف من أشرف الصفات؟ لأن العلم كما تقدم في الأمهات السبعة جعله بعد الحياة، يعني قال الحياة هي أم الصفات ومن بعد الحياة هو العلم. والحق إن كل من أنصف يعلم من نفسه، يقول كل من أنصف ونظر بنظرة الفطرة والإنصاف إلى نفسه علم، على أن من المحال أن يكون الحق سبحانه وتعالى محتاجا إلى ممكن من الممكنات في أي جانب من جوانبه، لا في علمه ولا في قدرته ولا في أي شيء. لكن نقول له شيخنا إن هذه النسبة إلى الحكماء غير ثابتة، يعني أن الحكماء العرفاء لا يتكلمون بمثل هذه الكلمات، بأن يقول قائلهم الحق سبحانه وتعالى لا يعلم بالجزئيات وإنما يعلم بها بواسطة العقل الأول. أولئك الذين نسب لهم أنهم يقولون بأن الحق يعلم بالكليات ولا يعلم بالجزئيات، مرادهم على أنه يعلم بالحقائق بنحو البساطة والجمع، وإذا علم بذاته بنحو البساطة والجمع علم بكل الحقائق لأنها تكون شأنا من شأن ذاته. والحق أن كل من أنصف، يعني كل من أنصف من نفسه يعلم من نفسه أن الذي أبدع الأشياء وأوجدها من العدم الله سبحانه وتعالى أبدع جميع الحقائق وأبدع العقل الأول، فكيف يكون محتاجا إلى ما أبدعه وأوجدها من العدم إلى الوجود، سواء كان العدم أزليا، سواء كان العدم زمانيا كما هو كلام القائلين كما هو كلام القائلين بالحدوث الزماني. لعل هذه الكلمة تتناسب مع المتكلمين لأنهم يقولون العالم قديم زمانا، أو غير زماني كما هو كلام العرفاء والحكماء أن العالم قديم. توجدهم ذاتا، أما زمانا فلا. أو غير زماني يعلم تلك الحقائق، يعلم تلك الأشياء بحقائقها وصورها اللازمة لها. الله سبحانه وتعالى يعلم تلك الحقائق، تلك الأشياء بحقائقها وبصورها اللازمة لها، يعني يعلم العقل الأول ويعلم ما في العقل الأولي من الخزانة العلمية، بل وصورها يعني ويعلم بكل شيء وصورها اللازمة لها الذهنية والخارجية. الله سبحانه وتعالى يعلم بالأذهان ويعلم بما يكون في الأذهان والذهنية والخارجية قبل إيجاده، قبل إيجاده تعالى إياها أي الأشياء. وإلا لا يمكن، يعني ولو كان تعالى لا يعلم مثلا ببعض الأشياء لما كان موجدا لها، لأن الإيجاد يحتاج إلى علم سابقا على إيجاد الشيء في الخارج وفعله. وإلا لو لم يكن عالما بهذه الأشياء لا يمكن إعطاء الوجود لها أي الأشياء. واضح العبارة؟ زين. وهناك آيات تدل أيضا على هذا الأمر العقلي الثابت، وهو قوله تعالى: ألا يعلم من خلق وهو العليم الخبير. فالعلم بهذه الأشياء جميعا، فالعلم بكل الحقائق الإمكانية جميعا التي من جملتها الذي من جملتها العقل الأول، فالعلم بهذه الأشياء غيرها، يعني غير هذه الأشياء، فالعلم بهذه الأشياء غير هذه الأشياء. فإذا فالعلم بهذه الأشياء يعني بالعقل الأول وبما يحتوي العقل الأول عليه من الصور، والعلم بكل الممكنات وما تحمل من الصور والمعلومات، فالعلم بها غيرها يعني غير هذه الأشياء. يعني العلم من شأن الحق سبحانه وتعالى، يعني العلم بكل الحقائق جزئيها وكليها من شأن الحق سبحانه وتعالى، فهو غير الأشياء بما لها من الوجود وبما لها من العلم والصور. والقول باستحالة أن تكون ذاته تعالى وعلمه الذي هو عين ذاته ذات الحق، وعلم الحق عين ذاته، لأنه تقدم فرارا أن الصفة هي عين الذات. والقول باستحالة أن تكون ذاته تعالى وعلمه الذي هو عين ذاته محلا للأمور المتكثرة، إنما يصح إذا كانت تلك الأمور، إذا كانت تلك الأمور المتكثرة غيره تعالى، غيره تعالى، يعني أن هذه الأمور المتكثرة هي غير الحق سبحانه وتعالى، ولا يكون الحق محلا لمثل هذه الأمور. كما عند المحجوبين عن الحق وهم يعتقد على قوله على أن هؤلاء قد حجبوا عن الحق، يعني رأوا العالم الإمكاني بمعدل عن الحق سبحانه وتعالى، فتصوروا الحق كأنه شيء بأزائي وفي مقابل الممكنات، فقالوا بالبينونة العزلية، بالبينونة العزلية، ونحن لا نقول إلا بالبينونة الصفتية. وهذا الكلام مأخوذ من قول إمام المتقين علي عليه السلام. مضمون كلمات الإمام عليه السلام يقول بأن بين الحق وبين الخال بينونة صفة لا بينونة عزلة، بينونة صفة لا بينونة عزلة. وعدد الظاهر هذا الكلام في أول خطبة من خطب التوحيد، حصل الظاهر هناك أول الدين معرفته. فإذا الآن القيف تجوبين عن الحق وهم القائلون بالبينونة العزلية للبينونة الصفتية. البينونة الصفتية ما هي؟ البينونة الصفتية كما سيأتي الآن يعني أن هناك اختلاف بين الحق وبين الممكنات، فهو وجود غير متناهي وهي متناهية، هو وجود اسمي وهي وجودات حرفية، هو قديم وهي حادثة، لكن هذه بينونة صفة كما قال علي بن عليه السلام، يعني التفاوت بينهما في الأوصاف لا في أصل الحقيقة. أما إذا كانت الأشياء والأمور والحقائق عينه من حيث الوجود، أما إذا كانت الأشياء والأمور عينه من حيث الوجود والحقيقة، أي أنه ليس هناك شيء غير الحق، وقلنا كما يقول القيصري بالوحدة الشخصية بما لها من الظهور والتجلي، فليست هناك من بينونة عزتين، فإذا بنظره أن كلمات الأمير عليه السلام تنطبق معهم، يعني مع العرفاء، أنه قال إن بين الحق والممكنات بينونة صفة لا بينونة عزلة، مضمون كلمات الإمام. على كل العارف يفسر كلمات الإمام عليه السلام على طبق مذاقه، والحكيم يفسرها على طبق مذاقه، كما وأن القرآن المجيد هكذا كل واحد يفسره على طبق مذاقه، والعلم عند الله. بل من حيث الوجود وحقيقة الوجود، يعني أنه ليس هناك شيء غير الحق وشؤونه، وهو ذلك الوجود الصمدي غير المتناهي الذي لا يمكن أن نفرض في مقابله شيء حتى تكون الوحدة وحدة عددية والبينونة بينونة عزلية. فكأنه يرى إذا لم نقل بالوحدة الشخصية بما لها من التجلي يلزم أن نكون من القائلين بمن؟ بالبينونة العزلية وعدم التناهي للحق، لأنه نقول هذا غير الحق، وإذا قلنا هذا غير الحق فصار هناك شيء كأن الحق، يعني كأن الحق سبحانه وتعالى حد بلحاظ الممكنات. فإذا نقول الحق سبحانه وتعالى هو الوجود اللامتناهي، فهذه الأشياء ظهوراته في مرتبة الفعل. بل إذا كانت عينه من حيث الوجود والحقيقة وغيره باعتبار، لكن الحقائق لا نقول هي هو، لا هذا كفر، هذا إلحاد. إذن ماذا تقول عن الحقائق؟ قال وغيره، يعني وأن الأشياء والحقائق غير الحق سبحانه وتعالى، لكن بأي اعتبار؟ باعتبار التعين والتقييد، يعني بلحاظ تقييداتها الخاصة بما لها من الحدود المعينة هي غيره. فإذن خلاصة الكلام يريد أن يقول هي غيره بلحاظ تعيناتها، بلحاظ خصوصياتها الشخصية، فبينونة صفة لا بينونة عزة كما قال إمام الموحدين. فلا يلزم ذلك، يعني فلا يلزم أن يكون محل، فلا يلزم ذلك، يعني وعلى قولنا نحن الحرفاء لا يلزم أن يكون الحق تعالى محلا للمتكثرات، محلا للأمور المختلفة. يلزم على قول القائل بتباين الوجود أن يكون محلا وحمثل، لكن نحن الذين لا نرى شيئية إلا لتلك الهوية الشخصية اللامتناهية، فليس هناك شيء في مقابلها حتى تقول هذا في مقابل هذا. الحقيقة الوجودية تارة بلحاظ غيب غيوبها، وتارة بلحاظ أحديتها ومحض وجودها، وتارة بلحاظ واحديتها بما لها من الأسماء والصفات، وتارة بلحاظ ظهورها وتجليها، فالظهور والتجلي شأن من شؤون الحق، فليس شيئا في مقابله حتى يقول القائل أن هناك شيء وأن الحق محل لتلك الكثرات، لا، لا حال ولا محل. وفي الحقيقة ليس الوجود حالا ولا محلا. يقول على كلامنا نحن العرفاء الذين نقول بالوحدة الشخصية بما لها من التجليات والظهور، لا تفرض اثنينية حتى تقول حال ومحال. هذا الذي تفرض في حقه الاثنينية من قال بمن؟ بالبينونة القصية. وفي الحقيقة ليس الوجود حالا ولا محلا، بل الوجود شيء واحد بل الوجود شيء واحد وهو تلك الحقيقة الأحدية الصمدية الواحدة التي لها أطوار ولها شؤون ولها ظهورات، بل هو شيء واحد زين، بل هو شيء واحد ظهر بصورة المحلية والحالية، وان ظهر في مرتبة الفعل، وان ظهر في مرتبة الفعل ظهر، لكن مو ليست الأمور في مرتبة ذاته أو في مرتبة صفاته فضلا عن مرتبة غيب غيوبه، بل شيء، بل الوجود شيء واحد ظهر بصورة المحلية وتارة والحالية، يعني تارة صار محلا وتارة صار حالا، هذا بأي مرتبة؟ في مرتبة الظهور، يعني تلك الهوية البسيطة وهي النفس الرحماني التي هي ظهور الحق في مرتبة الفعل، هذه بلحاظ تعيناتها المختلفة تارة تكون حالا وتارة تكون محلا، بلحاظ جواهرها هي محل، وبلحاظ أعراضها مثلا هي حال، بلحاظ نفسها مثلا بما لها من الجواهر كالعقل هو محال، وبما له من الصور المختلفة هو محال، وبما له من الصور المختلفة هو حال في وأمثل هذه الأمور، هذه بلحاظنا حالية ومحلية بلحاظ فعله ووجوده المنبثق الذي هو ظهوره. بلي، فنفس التوجه لحد الآن كان الكلام عن العلم الإلهي بالجزئيات، كان الكلام عن العلم الإلهي في بلحاظ الجزئيات وتكلم المصنف عنه. الآن بمناسبة المقام جاء ليتكلم عن نفس الأمر. ما المراد من نفس الأمر؟ تقول هذا هو كذا في نفس الأمر، هذا هو كذا بلحاظ نفس الأمر والواقع. ما المراد من نفس الأمر؟ نفس الأمر فسر بتفاسير عديدة. في المنظومة للمحقق السبزواري فسر نفس الأمر وقال نفس الأمر هو حد الشيء. نفس الأمر هو حد الشيء، وقال البعض نفس الأمر هو العقل الأول، وقال بعض نفس الأمر هو العقل الفعال. فإذا نفس الأمر فسر بتفاسير كثيرة. ما المراد من نفس الأمر؟ قلنا هو الحق، هو الحقيقة والواقع التي إذا أردنا أن نعلم بصدق قضية أو كذب قضية عرضناها عليه، فما طابق نفس الأمر كان صحيحا، وما خالف نفس الأمر كما قالوا يكون باطلا. فإذا نفس الأمر مطابق الأشياء. أرجو التوجه، كل ما يكون في ذهني وفي ذهنك من الصور لا يعقل أن يكون عقلي وعقلك هو المدار لصدق القضايا وكذب القضايا، لأن الذهن قد يكون مخطئا في بعض الأحيان. فإذا كان نفس الأمر يعني المطابقة مع العقل الإنساني لكان كثير من الأشياء لا نفس الأمر لها لأنها لم تطابق الواقع. فقال أكثر الحكماء نفس الأمر مطابقة الأشياء مع العقل الفعال، لأن كل شيء موجود في عالم الطبيعة هو مرتسم وموجود إن كان صحيحا وإن كان صدقا في العقل الفعال، لأن العقل الفعال كأنه رب الأرباب بإذن الحق سبحانه وتعالى لكل هذا العالم لكل عالم الشهود. فإذا قالوا كل ما يخطر في ذهننا إن تطابق مع العقل الفعال كان صحيحا وكان صدقا، وإلا فليس بصدق. بعضهم قال كل الحقائق مخزونة عند العقل الأول، فكل ما طابقه يكون صدقا وصحيحا، وكل ما لم يطابقه لا يكون صدقا ولا يكون صحيحا. الآن المصنف الآن القيصري يريد أن يقول إن نفس الأمر هو العلم الإلهي. مثلا العلم الإلهي الأزلي هو نفس الأمر، لأن كل شيء لم يتطابق مع ذلك العلم يكون وهما ويكون خيالا ويكون كذبا ولا تكون له واقعية. واضح مثلا؟ فنفس الأمر الذي هو ملاك صدق القضايا وكذبها ملاك صدق القضايا الخارجية هو الخارج. نريد أن نرى أن ما في ذهني من الصورة لزيد هل هي تتطابق مع زيد أم لا؟ ننظر إلى زيد حتى نرى أنها تتطابق معه أم لا. الصورة التي في ذهني لكذا بلدة لكذا كتاب محل بصدقها هو الخارج، لكن الصور الذهنية والعقلية والأمور العلمية ما هو محل صدقها؟ قالوا محل صدقها هو العلم الإلهي، ما تطابق مع العلم الإلهي كان حقا، وما لم يتطابق كان وهما وخيالا وكذبا. فنفس الأمر عبارة عن من؟ عبارة عن العلم الذاتي للحق سبحانه وتعالى، عبارة عن العلم الذاتي، يعني عن علمه الذاتي للحق سبحانه. الحاوي هذا العلم الذاتي، الحاوي لصور الأشياء كلها، كليها وجزئيها، الحقائق كلها عند من؟ عند الحق سبحانه وتعالى الذي لا يعزب عنه شيء. من هو؟ هو الحق سبحانه وتعالى. كلها لصور الأشياء كلها، كليها وجزئيها، صغيرها وكبيرها، جمعا وتفصيلا. وخلصنا عينية كانت الأشياء، يعني خارجية عينية كانت الأشياء أو علمية، يعني الحق بهويته الأحدية البسيطة عالما بكل الحقائق، بسيط الحقيقة في كل الأشياء وليس بشيء منها، فإذا يعلم بكليها وجزئيها بعلمه البسيط الأحدي الصمدي. لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. فإذا الآن صار مدار صدق القضايا وكذبها وين؟ نفس الأمر. ما هو نفس الأمر؟ هو العلم الأزلي الإلهي، وهو علمه البسيط الواحد. نحن لا نتمكن أن نقول على أننا نتمكن من أن نطبق ما في أذهاننا مع العلم الإلهي، هذا قصور ذاتي عند موجبنا. لكن لو كانت النفس قوية كنفوس الأنبياء والأوصياء لتمكنوا بفطرتهم وسلامة عقلهم أن يميزوا بين الصحيح وبين الخرافة. ما هو الملاك لصحة الأشياء وعدم صحتها؟ ما كان في العلم الإلهي فهو صحيح، وما خرج عن موازين الحق الإلهية فهو ليس بصحيح. فإذا لا يريد أن يقول أننا نتمكن أن نطبق ما في أذهاننا مع الحق سبحانه وتعالى فنراه منطبقا أو ليس. الواقع الثابت عند الحق هو نفس الأمر، طابقناه نحن أو ما طابقناه. هناك مطابقة، الملائكة بالحاض قدر وجودها وعلمها تتطابق ما فيها مع العلم الإلهي. وحسنا ولو كان لا نريد أن نقول على أن ما عند الممكن يساوي العلم الإلهي، لكن نريد أن نقول بما له ولو بقدر ما من العلم إن كان حقا وصدقا يتطابق مع العلم الإلهي. وكل وجود عالم بمقدار سعته الوجودية إن كانت حقة صحيحة يطابق العلم الإلهي، لأنه لا يعقل أن تكون حقية موجودة وهي ليست عند الحق سبحانه وتعالى بخزانتها وبواقعها. أرجو التوجه لشبهة ها هنا يريد المصنف أن يردها. المراد من المصنف إذا قلنا، لأننا نتكلم بالمقدمة، فالمراد من المصنف هو القيصر. العلم يكون تابعا للمعلوم، وإذا كان العلم تابعا لا يكون نفس الأمر، لأن نفس الأمر مفروع، كل شيء نريد أن نرى صفته أو صفته إن تطابق مع نفس الأمر، يعني إن تطابق مع العلم الإلهي كان حقا، وإذا لم يتطابق مع العلم الإلهي لا يكون حقا. فإذا العلم الإلهي الذي هو نفس الأمر مفبوع وليس بتابع، مفبوع يعني الحقائق تتبعه في صدقها وفي كذبها، كل صورة ذهنية لأي ممكن ملكان كان إنسان أو جنان لا بد أن تتطابق في صدقها مع العلم الإلهي الأزلي. فالعلم الإلهي الأزلي صار مطابقا ومتبوعا وليس بتابع، والحال أن العلم تابع وليس بمتبوع. أرجو التوجه في هذه العبارة. ما المراد من كون العلم تابعا وليس متبوعا، والحال أن الحق سبحانه وتعالى لم يتبع شيء من الأشياء؟ الحق علمه علم فعلي وليس بعلم انفعالي حتى يكون تابعا لغيره، علمه قديم أزلي وليس بحادث حتى يكون تابعا لغيره. ما المراد من كون العلم الإلهي تابع وليس بمتبوع؟ واضح العبارة؟ نفس الأمر متبوع هذا عرفنا وليس بتابع، لكن الحكماء والعرفاء يقولون في بعض الأحيان إن العلم الإلهي تابع وليس بمتبوع. ما المراد من كونه تابع؟ علمي أنا لأنه حصولي، علمي أنا لأنه مأخوذ من الخارج يكون تابعا علما من الخارج؟ صورتي الذهنية إذا لم تتطابق مع وجودك الخارجي ولم تنطبق على وجودك الخارجي تكون باطلة ولا تكون حقة، فإذا هي تابعة للخارج. مثلا إن انطبقت على الخارج كانت حقة، إن انطبقت على الواقع كانت حقة، فإذا هي تابعة. أما العلم الإلهي كيف يكون تابعا؟ واضح العبارة؟ والله سبحانه وتعالى مستقل الوجود، أرادوا من التبعية ها هنا أرجو التوجه، وقد تقدم حتى الله هذا الكلام، أرادوا من التبعية ها هنا أي أن الفيض الإلهي يتبع الممكنات على قدر سعة وجودها، فيكون الفيض على قدر كل ممكن ممكن، فهو تابع أي تابع للظروف والماهيات لأنه يصب عليها على قدر ما لها من القابلية والسعة الوجودية. واضح؟ فإذا صار تابع. أضرب لك مثال تقريبي ذهني. المهندس المعمار الذي يرسم ويصور نقشة ويصور شيئا في ذهنه لكي يرسم البناء والبيت على طبق ذلك الشيء، البيت تابع لذهنية ذلك المهندس بهذا اللحاظ، لأنه هو الذي أنشأ هذه الصورة وأحدثها وأوجدها، فالبيت يكون تابعا له. لكن عندما يأتي المهندس لإيجاد البيت في الخارج يكون هو تابع للبيت. يعني شو هو التابع للبيت؟ يعني يضع كل شيء من آجر ومن حديد ومن خشب ومن أسطوانة ومن أسكلة ومن جهة في موضعها المناسب له، يضعها في موضعها المناسب، لا يقول هذه تابعة لما أنا تصورته فأجعل الأشياء حيث ما أريد، لا، يجعل الأشياء حيث ما يناسب ذلك البيت من البناء، فيجعل الباب في محله ويجعل الحائط في محله ويجعل كل شيء في محله، لا يجعل الباب مثلا في محل لا يناسبه وهكذا. وخمسة شيخنا يريد أن يتكلم بموضوع آخر، شيخنا يريد أن يتكلم بموضوع آخر، وهو أن العلم الإلهي وإن كانت كل الحقائق تابعة للعلم الإلهي، لكن بلحاظ العلم الإلهي تابع، بلحاظ كون العلم الإلهي في مرتبة الجريان في مرتبة الفيض لا بد وأن يفاض على كل ممكن بلحاظ بما له من القابلية والاستعداد، فهو تابع لمن؟ الوجود الذي الوجود الذي بحسب ذاته وماهيته له من السعة الوجودية 10 درجات لا يصب عليه 9 ولا يصب عليه أكثر من 10. واضح؟ فإذا إفاضته تكون تابعة علما تابعة لتلك الماهيات بما لها من القابليات. هذا التوجه. فإذا صار العلم بهذا اللحاظ تابعا وليس بمتبوع. والحال أنت الآن قلت على أن العلم الإلهي الذاتي هو نفس الأمر، وإذا كان هو نفس الأمر كان متبوعا لا تابعا، فكيف تجمع بين كون العلم الإلهي الأزلي تابعا بلحاظ جريانه وفيضه، ومتبوعا بلحاظ كونه هو الذي تتطابق معه الأشياء فيكون متبوعا لأن ما طابقه كان حقا وما لم يطابقه لم يكن حقا. واقع عبارة في حد الآن أترها؟ أول الشبهة بين شيخنا، أول أصل الشبهة تتضح. الشبهة هي هكذا،
لا
شبهة واضحة. أنتم قلتم على أن نفس الأمر هو العلم الأزلي الإلهي، فإذا لا بد أن يكون العلم الأزلي الإلهي متبوعا لا تابعا. تفوق. وبالحاض الآخر العلم الإلهي يكون تابعا لأنه يكون تابع للحقائق الخارجية. لماذا تابع للحقائق؟ وأنه مأخوذ من الحقائق الخارجية. هذا التوجه. لا يريد أن يقول أن العلم الإلهي مأخوذ من الحقائق الخارجية، يريد أن يكون تابع في فيضه وجريانه للحقائق الإلهية. إذا كان تابع لا يكون متبوع. التابع لا يكون متبوع. التابعية والمتبوعية أمران مختلفان، فكيف يكون تابعا؟ فكيف يكون العلم الإلهي الأزلي تابعا ومتبوعا معا؟ واخذنا شو الآن جاي يريد ركه. يريد أن يقول أكثر التوجه، إن الصفات كما تعلمون على 3 أقسام، إن الصفات كما تعلمون على 3 أقسام، صفة حقيقية محضة كالحياة، وصفة إضافية محضة كالعالمية. متقدمة. وهناك صفات حقيقية ذات إضافة مثل العلم، مثل القدرة. العلم يحتاج إلى معلوم، والقدرة إلى مقدور، والإرادة إلى مراد. فإذا الصفات الحقيقية ذات الإضافة هي التي نتكلم بها. والعلم من أي قبيل؟ من هذا القبيل، من قبيل الصفات الحقيقية ذات الإضافة. هذه الصفة وهي صفة العلم إن نظرت إليها من حيث هي كانت مستقلة وكانت متبوعة لأنها عين الذات، وإن نظرت إليها بلحاظ متعلقها كانت تابعة للمتعلقات، يعني لا مأخوذة من المتعلقات، يعني كانت مفاضة على طبع المتعلقات، فهي باعتبارين تختلف. فإذا العلم الإلهي بلحاظين واعتبارين يكون تارة تابعا وتارة يكون متبوعا. أقرأ عبارة تصريحة حتى
شكرا. يعني كما
الأستاذ
عندما
يتكلم
على حسب استعداده.
أحسن تجيب لك أنا مثل الأستاذ نفس كلام كلش بكين. الأستاذ حينما يتكلم التلميذ تابع للأستاذ لأنه ينتظر الكلمات التي تصدر من الأستاذ ليتعلمها. فالتلميذ بلحاظ تابع للأستاذ، والأستاذ تابع للتلميذ لأنه لا يتكلم إلا على قدر ما يراه من قابل جهن في التلميذ. وقالوا تكلموا الناس على قدر عقولهم، أو تكلموا مع الناس على قدر عقولهم. كل أستاذ لعله أستاذ واحد يذهب إلى الصف الأول فيتكلم بكيفية، يذهب إلى الصف الثاني فيتكلم بكيفية ثانية، ويذهب بنفسه إلى الجامعة أو إلى المدارس العالية فيتكلم بكيفية ثالثة وهكذا. فإن قلت العلم تابع، عليكم السلام ورحمة الله، فإن قلت العلم تابع للمعلوم، أتوجب قلنا ونكرر، لا يريد القائل أن يقول أن العلم تابع للمعلوم يعني مأخوذ من المعلوم، يعني علم انفعالي، هذا لا يريد أن يقوله. فإن قلت العلم تابع للمعلوم، يعني هو تابع للمعلوم لأن العلم يكون على طبق الممكنات، وإذا كان على طب الممكنات يكون تابعا لها على قدر قابلياتها واستعدادها. العلم تابع للمعلوم وهو أي العلم وهو أي المعلوم وهو أي المعلوم الذات الإلهية متوكلة الآن قلت على أن الذات الإلهية بلحاظ علمها هي مشبوعة لا تابعة لأنها هي نفس الأمر. الآن خرج العلم تابعا للمعلوم وهو أي المعلوم الذات الإلهية وكمالاتها. فكيف يكون العلم مع كونه تابعا للمعلوم فكيف يكون العلم مع كونه تابعا للمعلوم فكيف يكون عبارة عن نفس الأمر في حين أن نفس الأمر يجب أن يكون مشبوعا في حين أن نفس الأمر يجب أن يكون مشبوعا لا تابعا لأنه مدار صدق وكذب القضايا كما تقدم مدار صدق وكذب القضايا الذهنية العقلية كونها صادقة أو ليس بصادقة هو تطابقها مع العلم الإلهي. فإذا هذه الشبهة قلت إن العلم الإلهي هو نفس الأمر فيكون مشبوعا وأنك بنفسك تقول على أن العلم الإلهي بلحاظ الفيض هو تابع فكيف يكون الشيء تابعا ومشبوعا. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.